الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا في هذا اليوم المبارك ونستهلها بأسباب النزول لبعض آيات الذكر الحكيم. وما زال الكلام موصولا حول الآيات من سورة النور والتي ثبت لها سبب نزول، وقد انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن قوله عز من قائل: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. ننتقل إلى الآيات التي بعدها، وهي الآية السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة من سورة النور، وهي المبدوءة بقوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. وقد قام الشيخ الذي نستل منه بعض الآيات وتوسع في هذه الآية وتكلم بكلام يعني مقبول من وجه، وإن كان على خلاف الراجح من أقوال أهل العلم، وهو أنه أراد أن يجمع بين الروايتين ويجعلهما رواية واحدة فقط، وهذا كان فيه كثير من التعسف، والصواب ما قرره أهل العلم كما سيأتينا. وعليه نأمل أن تترك الكتاب وتكتب ما يملى عليك، ثم ترجع إلى بيتك وتقارن بين المكتوب وبين المقروء. وقعت قصة اللعان في شعبان في سنة 90 من الهجرة، وقيل في سنة 10 وهو الراجح. وقعت قصة اللعان في شعبان في السنة 9 من الهجرة، وقيل في السنة 10 وهو الراجح. روى الإمام أحمد بسند حسن من حديث ابن عباس قال: لما نزلت والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة الآية. لما نزلت والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. نعم، أي نعم، قول ابن عباس. نعم، قال سعد بن عبادة وهو سيد الأنصار، أهكذا نزلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر الأنصار، ألا تسمعون إلى ما يقول سيدكم؟ قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تلمهم فإنه رجل غيور، والله ما تزوج امرأة قط إلا بكرا. وما طلق امرأة له قط فاجترأ رجل منا على أن يتزوجها، من شدة غيرته. وما طلق امرأة له قط فاجترأ رجل منا على أن يتزوجها من شدة غيرته. فقال سعد: والله يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني لأعلم أنها حق، إني لأعلم أنها حق، وأنها من عند الله، ولكني قد تعجبت، ولكني قد تعجبت أني لو وجدت لكاعا، أني لو وجدت لكاعا، لكاعا تفخذها رجل لم يكن لي أن أهيجه ولا أحركه حتى آتي بأربعة شهداء. ولكني قد تعجبت إني لو وجدت لكاعا، اللكاع أو اللكع هو اللئيم، إني لو وجدت لكاعا تفخذها رجل لم يكن لي أن أهيجهم ولا أحركهم حتى آتي بأربعة شهداء فوالله لا آتي بهم حتى يقضي حاجتهم، فوالله لا آتي بهم حتى يقضي حاجتهم. قال ابن عباس: فما لبثوا إلا يسيرا حتى جاء هلال بن أمية. الآية دي أنا جلست أحرر فيها تقريبا حوالي 65 يوم يوميا حتى وصلت إلى ما يملى عليكم، فرجائي أن تأخذوه بمأخذ الجد. أعيد الحديث من أوله: روى الإمام أحمد بسند حسن من حديث ابن عباس قال: لما نزلت والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء الآية، قال سعد بن عبادة وهو سيد الأنصار: أهكذا نزلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر الأنصار، ألا تسمعون إلى ما يقول سيدكم؟ قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تلم، فإنه رجل غيور، والله ما تزوج امرأة قط إلا بكرا، وما طلق امرأة له قط فاجترأ رجل منا على أن يتزوجها من شدة غيرته. فقال سعد: والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم أنها حق وإنها من عند الله تعالى، ولكني قد تعجبت أني لو وجدت لكاعا تفخذها رجل لم يكن لي أن أهيجه ولا أحركه حتى آتي بأربعة شهداء، فوالله لا آتي بهم حتى يقضي حاجتهم. قال ابن عباس: فما لبثوا إلا يسيرا حتى جاء هلال بن أمي. هذا الكلام يا أخوانا من سعد بن عبادة كلام على ظاهره لا ينبغي أبدا ولا يليق، وكيف يقول سيد من سادات الأنصار وأحد النقباء هكذا أنزلت عليك؟ ومن أجل هذه الكلمة تناولها العلماء بالتوجيه السديد الذي يتناسب مع منزلة سعد بن عبادة ومع منزلة الصحابة. اكتب: توضيح كلام سعد بن عبادة. أما لسه بقى دي احنا بناخد تقدمة لقصة هلال بن أمية وعويمر العجلاني، فهنقف عند كلمة حتى جاء هلال بن أمية. هنبدأ بقى نتكلم عن كيف قال سعد بن عبادة هذا الكلام. توضيح كلام سعد: قال أبو سليمان الخطابي: يشبه أن تكون مراجعة سعد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، يشبه أن تكون مراجعة سعد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم طمعا في الرخصة، طمعا في الرخصة لا ردا لقوله صلى الله عليه وسلم، لا ردا لقوله صلى الله عليه وسلم. فلما أبى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم سكت وانقاد، سكت وانقاد، انتهى كلام الخطابي. ومن كلام الخطابي، كلام الخطابي انتهى كده، كلام تنهى. ومن كلام الخطابي يفهم أن سعد بن عبادة قصد بذلك، قصد بذلك أن يرى الرجل رجلا مع امرأته، أن يرى الرجل رجلا مع امرأته. والإحصان، والإحصان يأتي على عدة معان، منها الأول العفيفات، العفيفات، ومنه قوله تعالى والذين يرمون المحصنات، ويأتي بمعنى التزويج، ومنه قوله تعالى والمحصنات من النساء، أي المتزوجات، ويأتي بمعنى الإسلام، ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام من أشرك فليس بمحصن. الإحصان يأتي بمعنى أول حاجة العفيفات، ومنه قوله والذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، الآية، أو إن الذين يرمون المحصنات، المحصنة هنا معناها العفيفة أي الطاهرة. المعنى الثاني يأتي بمعنى التزويج، ومنه قوله تعالى والمحصنات من النساء، أي المتزوجات من النساء. ويأتي بمعنى الإسلام، ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام من أشرك بالله فليس بمحصن، فليس بمحصن. كم معنى إحصان كده دلوقتي؟ أعد علي. التزويج طبعا، والسياق هو الذي يحدد المعنى المراد. يبقى قوله عز من قائل والذين يرمون المحصنات، هذه الآية عامة ويدخل فيها الزوجة. فسعد بن عبادة لما سمع الآية توهم، طيب لو حدث هذا ووجد رجل مع امرأته رجلا فما العمل إذن؟ قال سعد بن عبادة كما سمعنا ما كان له أن يهيجه حتى يأتي بأربعة شهداء، فلن يأتي بالأربعة شهداء إلا وقد قضى حاجته. اكتب عندك والشهداء الأربعة لا بد أن يكونوا من العدول ومن الذكور وليس الزوج منهم، من العدول ومن الذكور وليس الزوج منه. والدليل قول سعد لما قال ما كان لي أن أهيله حتى آتي بأربعة شهداء ولم يقل بثلاثة، ها مفهومة؟ طيب. قال الإمام النووي رحمة الله عليه، قال الإمام الماوردي وغيره، قال الإمام الماوردي وغيره وليس قوله، هذا مر عيد على مين؟ على سعد. الكلمة خطيرة جدا يا إخواننا، كلمة سعد بن عباد، ولكن كما قلنا العلماء يوجهونها بما تتفق مع منزلة الصحابي، وده اللي احنا قلنا قبل ذلك. حينما يصدر كلام من رجل ينبغي علي أن أوجهه تبع تبقى منزلة الرجل، ده صحابي ومش أي صحابي كمان، فلا بد أن يوجه كلامه توجيها معتبرا بحيث يتناسب مع منزلتي، لأن الكلمة ظاهرها هكذا أنزلت عليك، يعني توصل بصاحبها إلى الكفر. ولكن لما كان هذا الصحابي وله منزلة وله يعني قدم صدق في الإسلام وقدم سبق في الإسلام، ودها العلماء كلامهم. فقلنا الإمام الخطابي ودها الكلام طمعا في الرخصة، وهذا كثير كما حدث مع الربيع أخت أنس بن النضر لما اعتدت على امرأة وكسرت ثنيتها، فجيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال القصاص، فقال أنس بن النضر والله لا يكون، فقال له النبي إنه كتاب الله عز وجل، قال أتكسر ثنية الربيع؟ والله لن يكون. كيف هذا؟ هل يظن هذا أنه يعترض؟ أبدا، ولكن طمعا في الرخصة وحسن ظن بالله عز وجل، حتى أنزل الله عز وجل الرخصة وهي قبول الدية، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، منهم أنس بن النضر. فلابد هذا يفهم من خلال هذه الوقائع. قال الإمام النووي قال الماوردي وغيره وليس قولهم هو رد لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا مخالفة من سعد بن عبادة لأمره صلى الله عليه وسلم. يبقى وليس قولهم رد لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا مخالفة من سعد بن عبادة لأمره صلى الله عليه وسلم، وإنما معناه الإخبار عن حال الإنسان، وإنما معناه الإخبار عن حال الإنسان عند رؤيته الرجل عند امرأته، واستيلاء الغضب عليه، فإنه حينئذ يعاجله بالسيف وإن كان عاصيا، فإنه حينئذ يعاجله بالسيف وإن كان عاصيا. كان أين فاعلها؟ أحسنت، كان أين فاعلها؟ وإن كان هو مين؟ اللي هو الزوج. نعم هكذا قال أخوك وأخوك. وإن كان عاصيا، اكتب جنبها كده، انتهى كلام النووي، اكتب جنبها مسألة فرعية. نعم طيب، أعيد كلام النووي مرة ثانية. قال النووي قال الماوردي وغيره ليس قوله هو رد لقول النبي عليه الصلاة والسلام ولا مخالفة من سعد بن عبادة الأمري صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما معناه الإخبار عن حال الإنسان عند رؤيته الرجل عند امرأته واستيلاء الغضب عليه، فإنه حينئذ يعاجله بالسيف وإن كان عاصيا. مسألة فرعية، ما الحكم الشرعي في رجل ودد مع امرأته رجلا فقتله؟ الجواب إن لم يأتي بأربعة شهداء يشهدون على الفعل فيدفع إلى أولياء المجني عليه للقصاص. إن لم يأتي بأربعة شهداء يشهدون على الفعل يدفع إلى أولياء المجني عليه للقصاص. للقصاص. وإن أتى بأربعة شهداء فهو افتئات منه على السلطان. وإن لم يأتي بأربعة شهداء فهو افتئات منه على السلطان، فلولي الأمر أن يعزره دون الحد. وإن أتى بأربعة شهداء فهو افتئات منه على السلطان، فلولي الأمر أن يعزره دون الحد. مفهوم ولا تنشرح؟ ها؟ حاضر. هذه الواقعة إخواني ذكرها الإمام ابن القيم في الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، وعزاها إلى أنها وقعت في خلافة علي بن أبي طالب في بلاد الشام. فجاء الأمر إلى علي بن أبي طالب فقال، قالوا دخل رجل فوجد مع امرأته رجلا فعلاه بالسيف فقتله فقال علي بن أبي طالب: يأتي بأربعة شهداء يشهدون، وإلا يدفع برمته إلى أولياء المجن عليه للقصاص، فإن أتى بأربعة شهداء فهو افتئات منه على السلطان. إيه معنى افتئات؟ يعني تعدي على حدود السلطان، فللسلطان أن يعزره، فللسلطان أن يعزره. واضح الحكم؟ واضح ولا أقوله تاني؟ تاني. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العافية، وأن يحفظنا ويحفظ نساءنا وبناتنا ونساء المسلمين وبنات المسلمين بحوله وقوته سبحانه وتعالى. ولكن هي أحكام شرعية لزاما علينا أن نبينها. ما الحكم الشرعي في رجل؟ الحكم الشرعي في رجل لو وجد، اللي هو اللي عنك ما سوف يأتي، لا، هذا الرجل يعني ما استطاع أن يتحكم في نفسه وقتله بسيف أو بعصا أو بغير ذلك، قتله. طبعا قتله، انتشر الأمر وشاع. ففي هذه الحالة ما الحكم الشرعي؟ هذا الرجل قتله زعما منه أنه رآه يرجر بامرأته. طيب ما الدليل؟ يأتي بأربعة شهداء، فلو أتى بأربعة شهداء يسقط عنه القصاص، بس افتئات، افتئات يعني إيه؟ تعدي منه على السلطان، فللسلطان أن يعزره دون الحد. يعني ما ينفعش يقتله دون الحد، بعقوبة السجن، بغرامة مالية، يعزره. طيب لو لم يأتي بأربعة شهداء، ما استطاع، خلاص يدفع برمته إلى أولياء المجن عليه للقصاص. نعم. نعم، سيأتي إيضاحها الآن، ولكنك تعجبت، غفر الله لنا ولك. طيب يتفرع من هذه المسألة كما أشار أخونا جزاك الله خيرا، هذا الذي فجر بالمرأة إن كان محصنا، إن كان محصنا، واخد بالك، ففي هذه الحالة الأمر فيه واضح. طيب وإن كان غير محصن فلا يستحق القتل، مظبوط، عليه الجلد. العلماء سووا بين الحالتين. لما؟ لأنه ليس من المعقول أن يسأله، واخد بالك، أأنت بكر أم أنت سيب إلى غير ذلك، فسوى العلماء بين الحالتين، محسن أو غير إيه أو غير محسن. واضح يا أخي الفضل؟ طيب نكتب. نعم تفضل. أي نعم، أي نعم، هم ذا الحكم. هي تصور مثال، ربنا يعافينا وإياكم، وجد الأمر خلاص، يأتي بالأربعة شهداء يشاهدون، قالوا شهدتوا تبع إذنكم بقى، ويتفضل يقتل، واخد بالك، هذه الصورة التي وقعت، واخد بالك يا أخي الفضل. نعم. ما هو نفس الحكم أيضا، نفس الحكم، يأتي بأربعة شهداء. الأمر سيان. نكمل. نعم، يدفع أهل الأهل القتل اللي هو الوالي يختص منه. أي نعم، الوالي طبعا. روى الإمام مسلم في صحيح قال سعد بن عبادة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو وجدت مع أهلي رجلا لم أمسه حتى آتي بأربعة شهداء لو وجدت مع أهلي رجلا لم أمسه حتى آتي بأربعة شهداء قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعم قال سعد كلا والذي بعثك بالحق كلا والذي بعثك بالحق إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك وفي رواية قال سعد لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح شك المصفح من مضمومة صاد ساكنة فاء مكسورة حاء مشددة بالكسر منونة بالكسر غير مصفح افتح قوس أي ضربته بحده لا بجانبه فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتعجبون من غيرة سعد فوالله لأنا أغير منه والله أغير مني ومنهم ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا شخص أغير من الله ولا شخص أحب إليه العذر من الله ومن أجل ذلك بعث الله المرسلين مبشرين ومنذرين ولا شخص أحب إليه المدح من الله المدح من الله من أجل ذلك وعد الله الجنة أتعجبون من غيرة سعد فوالله لأنا أغير منه والله أغير مني ومنه ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا شخص أغير من الله ولا شخص أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك بعث الله المرسلين مبشرين ومنذرين ولا شخص أحب إليه المدح من الله من أجل ذلك وعد الله الجنة طيب اكتب تكملة رواية الإمام أحمد قال ابن عباس فما لبث إلا يسيرا حتى جاء هلال بن أمية فما لبث يسيرا حتى جاء هلال بن أمية وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم اللي هي قوله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا يعني معنى ذلك أن وقعت اللعان حدثت بين بعد غزوة تبوك وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم، فجاء من أرضه عشاء، فوجد عند أهله رجلا، فوجد عند أهله رجلا فرأى بعينيه وسمع بأذنيه، فوجد عند أهله رجلا فرأى بعينيه وسمع بأذنيه. فلم يهجهم أي يهيجهم حتى أصبح، فغدا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فغدا، غدا يعني ذهب في الصباح، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني جئت أهلي عشاء فوجدت عندها رجلا فرأيت بعيني وسمعت بأذني، فكره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما جاء به، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء به واشتد عليه، واجتمعت الأنصار فقالوا قد ابتلينا بما قال سعد، فقالوا قد ابتلينا بما قال سعد أي ابن عبادة، الآن يضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الآن يضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم هلال بن أمية ويبطل شهادته في المسلمين، ويبطل شهادته في المسلمين. طبعا واضح كيف لما يضرب الرسول صلى الله عليه وسلم هلال بن أمية ويبطل شهادته، إعمالا بقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون الآية. طيب لاحظوا معايا كده، والذين يرمون المحصنات، الألف واللام هنا تعني الاستغراق لكل عفيفة متزوجة أو غير متزوجة، زوجة بالنسبة للذي رمى أو غير زوجة، صح كده؟ ها لحد هذا الحد فقط، يعني قبل أن تنزل آيات اللعام. يبقى العموم الآية هذه والذين يرمون المحصنات، المحصنات هنا الألف واللام للاستغراق تعني العفيفات الطاهرات المتزوجات، سواء كانت زوجة للذي رمى أو غير زوجة. واضحة ولا مش واضحة؟ طيب اكتب عندك. وفي رواية البخاري من حديث ابن عباس أيضا أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشريك ابن سحماء فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم البينة أو حد في ظهرك، البينة أو حد في ظهرك. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة، ينطلق يلتمس البينة، ما المعني بالبينة هنا يا أخوانا؟ يدخل الزوج منهم أم لا؟ انتبهوا لي كويس. فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: البينة وإلا حد في ظهرك. فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق. فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحق، ما يبرئ ظهري من الحد، فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. فنزل جبريل عليه السلام وأنزل عليه والذين يرمون المحصنات، لا، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فقرأ حتى بلغ إن كان من الصادقين، فقرأ حتى بلغ إن كان من الصادقين. فانصرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليها، اللي هي من يا أخوانا؟ امرأة هلال بن أمية. فأرسل إليها فجاء هلال فشهد والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول له، فجاء هلال فشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ ثم قامت فشهدت، ثم قامت اللي هي مين؟ امرأة هلال، فشهدت. فلما كانت عند الخامسة، فلما كانت عند الخامسة، إيه معنى عند الخامسة؟ اللي هي المرة الخامسة، والخامسة أن غضب الله عليه. فلما كانت عند الخامسة وقفوها، وقفوها وقالوا إنها موجبة، وقالوا إنها موجبة، أي أنها توجب غضب الله عز وجل، إنها موجبة. قال ابن عباس: فتلكأت، فتلكأت، افتح قوس، أي توقفت وتباطأت أن تقولها، أي توقفت وتباطأت أن تقولها، افر القوس، ونكصت، ونكصت، افتح قوس، النقوص الرجوع إلى الوراء، افر القوس. أعيد، قال ابن عباس: فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع، حتى ظننا أنها ترجع، ثم قالت، ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم، لا أفضح قومي سائر اليوم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أبصروها. أبصروها فإن جاءت به، فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الإليتين خدلج الساقين. فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الإليتين خدلج الساقين، فهو لشريك ابن سحماء، فهو لشريك ابن سحماء. فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الإليتين خدلج الساقين، فهو لشريك ابن سحماء. فجاءت به كذلك، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. وفي رواية لمسلم من حديث أنس قال، أي أنس: إن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء، وكان أخ البراء بن مالك لأمه. أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء، وكان أخ البراء بن مالك لأمه، وكان أخ البراء بن مالك، لا، وكان أول رجل لاعن في الإسلام. وكان أول رجل لاعن في الإسلام، لاعن له هلال بن أمية. قال أنس فلاعنها، قال أنس فلاعنها، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أبصروها فإن جاءت به أبيض سبطا، فإن جاءت به أبيض سبطا قضيء العينين، قضيء العينين فهو لهلال بن أمية. فإن جاءت به أبيض سبطا قضيء العينين فهو لهلال بن أمية، وإن جاءت به أكحل جعدا، أكحل جعدا حمش الساقين، حمش الساقين. فإن جاءت به، في ورقة جت من عند النساء شيعها الله يبارك فيكم، ورقة: فإن جاءت به أبيض سبطا قضيء العينين فهو لهلال بن أمي، وإن جاءت به أكحل جعدا حمش الساقين فهو لشريك بن سحماء. قال أنس فأنبئت، فأنبئت أنها جاءت به أكحل جعدا حمش الساقين. انتهى الحديث. وعليه من النصوص السابقة يظهر لنا، من النصوص السابقة يظهر لنا أن ما وقع بين هلال وامرأته أن ما وقع بين هلال وامرأتي هو سبب نزول آيات اللعان، وسبب نزول آيات اللعان. روى الشيخان من حديث سهل بن سعد أن عويمر العجلاني، أن عويمر العجلاني جاء إلى عاصم ابن عدي فقال: يا عاصم، وعاصم بن عدي هذا سيد بني عجلان، عاصم بن عدي سيد بني عجلان، فقال: يا عاصم، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا عويمر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي فقال: يا عاصم، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجل، أيقتله فتقتلونه، أيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم، سل لي يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال: يا عاصم، ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له عاصم: لم تأتني بخير، لم تأتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسألة التي سألته عنها، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها. قال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله، والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسط الناس، فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت رجلا، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك فاذهب فأتي بها. قال سهل فتلاعن فتلاعن. وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عويمر كذبت عليها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب فكانت تلك سنة المتلاعنين وعليه من الحديث السابق يظهر أن قصة عويمر العجلاني سبب في نزول آيات اللعان. وعليه فسبب النزول قصة عويمر العجلاني سبب نزول آيات اللعان. اكتب أخي الفاضل. قال الإمام النووي واختلف العلماء في نزول آية اللعان هل هو بسبب عويمر العجلاني أم بسبب هلال بن أمية؟ قال بعضهم بسبب عويمر العجلاني. نعم. قال النووي واختلف العلماء في نزول آية اللعان هل هو بسبب عويمر العجلاني أم بسبب هلال بن أمية؟ فقال بعضهم بسبب عويمر العجلاني، واستدل بقوله صلى الله عليه وآله وسلم قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك. فاذهب فأتي بها. وقال جمهور العلماء سبب نزولها قصة هلال بن أمية واستدلوا على ذلك بالحديث الذي ذكره مسلم وقول أنس بن مالك كان أول رجل لاعن في الإسلام. وقال ابن الصباغ ده كله كلام النووي وقال ابن الصباغ من أصحابنا في كتابه الشامل، ابن الصباغ من أصحابنا في كتابه الشامل قصة هلال بن أمية تبين، قصة هلال بن أمية تبين أن الآية نزلت فيه أولا. قصة هلال بن أمية تبين أن الآية نزلت فيه أولا. وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم لعويمر إن الله قد أنزل فيك وفي صاحبتك، فمعناه ما نزل في قصة هلال، لأن ذلك حكم عام لجميع الناس، قلت القائل النووي ويحتمل أنها نزلت فيهما جميعا، فلعلهما سألا في وقتين متقاربين، فنزلت الآية فيهما، وسبق هلال باللعان فيصدق أنها نزلت، في هذا وفي ذاك، وأن هلال أول من لاعن، والله أعلم، انتهى كلام النووي. قال الحافظ ابن حجر ويحتمل أن النزول سبق بسبب هلال، فلما جاء عويمر، ولم يكن علم بما وقع لهلال، فأعلمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالحكم، ولهذا قال في قصة هلال فنزل جبريل، وفي قصة عويمر قد أنزل الله فيك، فيؤول قوله قد أنزل الله فيك أي وفي من كان مثلك، انتهى كلام الحافظ. وقال الحافظ أيضا وقد قدمت اختلاف أهل العلم في الراجح من ذلك، وبينت كيفية الجمع بينهما. وقد بينت اختلاف أهل العلم في الراجح من ذلك، وبينت كيفية الجمع بينهم بأن يكون هلال سأل أولا، ثم سأل عويمر فنزلت في شأنهما معا، وظهر لي الآن احتمالا أن يكون عاصم سأل قبل النزول ثم جاء هلال بعدهم، فنزلت عند سؤاله، فجاء عويمر في المرة الثانية الذي قال فيها إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، فوجد الآية نزلت في شأن هلال، فأعلمه صلى الله عليه وآله وسلم بأنها نزلت فيه، يعني أنها نزلت في كل من وقع له ذلك. فأعلمه صلى الله عليه وسلم بأنها نزلت فيه، يعني أنها نزلت في كل من وقع له ذلك، لأن ذلك لا يختص بهلال، طيب، فوائد من الأحاديث السابقة. قول النبي صلى الله عليه وآله، قول عاصم بن عدي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كره المسائل وعابها، قال النووي المراد كراهة المسائل التي لا يحتاج إليها، لا سيما ما كان فيه هتك ستر مسلم أو إشاعة فاحشة أو شناعة عليه. وليس المراد المسائل المحتاج إليها إذا وقعت، فقد كان المسلمون يسألون عن النوازل، فيجيبهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بغير كراهة، ولما كان في سؤال عاصم شناعة ولما كان في سؤال عاصم شناعة ويترتب عليه تسليط اليهود والمنافقين على أعراض المسلمين كره مسألته انتهى كلام النووي. قال عكرمة: فكان بعد ذلك أميرا على مصر، افتح قوس أي بلد، وما يدعى لأب. قال عكرمة: فكان بعد ذلك أميرا على مصر، اللي هو مين؟ ولد المرأة. على مصر يعني ايه؟ مش مصر بتاعتنا، على بلد. وما يدعى لأب. ايه معنى وما يدعى لأب؟ يعني فلان ابن أبي. خلاص. قال ابن سعد في الطبقات: أن ولد الملاعنة عاش بعد ذلك سنتين ومات، فالقولان يدلان على أن واقعة اللعان تعددت لهلال وعويمر. قال عكرمة: فكان بعد ذلك يدعى أميرا على مصر، أي بلد، وما يدعى لأب. ده كلام عكرمة مولى ابن عباس خلص. قال ابن سعد في الطبقات: أن ولد الملاعنة عاش بعد ذلك سنتين ومات. خلاص. ده كلام ابن سعد وانتهى. فالقولان يدلان على أن واقعة اللعان تعددت لهلال وعويمر، وليس في ذلك غرابة، وإن كان المتهم في المرأتين هو شريك ابن سحماء. الفائدة التي تليها: إذا وقع اللعان قبل الدخول فللمرأة نصف الصداق، وهو الراجح من أقوال أهل العلم. وأما إذا وقع بعد الدخول فلها الصداق كاملا بالإجماع، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لهلال بن أمية لما قال مالي، قال: إن كنت صادقا فبما استحللت منها، وإن كنت كاذبا فهو أبعد عنك. الفائدة التي تليها: لو أكذبت الملاعنة نفسها، لو أكذبت الملاعنة نفسها بعد اللعان. وأقرت بالزنا وجب عليها الحد، لكن لا يسقط مهرها. إذا لو أكذبت الملعنة نفسها بعد اللعان وأقرت بالزنا وجب عليها الحد لكن لا يسقط مهرها. الفائدة التي تليها: تقع الفرقة بين المتلاعنين وليس حاجة إلى الطلاق، والفرقة على التأبيد، والفرقة على التأبيد. وأما ما وقع في حديث سهل بن سعد من أن عويمر طلق ثلاثا، فيحمل على أنه طلقها قبل أن يعلم، أن الفرقة تقع بنفس اللعان. حاضر. أما ما وقع في حديث سهل بن سعد أن عويمر طلق ثلاثا فيحمل على أنه طلقها قبل أن يعلم أن الفرقة وقعت بنفس اللعان، فبادر بتطليقها لشدة نفرته منها، معنى هذا الكلام أن اللعان في حد ذاته يؤدي إلى الفرق على التأبيد بين الرجل والمرأة التي لعن منها. طيب، في رواية سهل بن سعد لما حدث بقصة عويمر العجلاني يقول: فطلقها عويمر وقال كذبت يا رسول الله، فطلقها ثلاثا. طيب، كيف حدث هذا؟ فالعلماء بيوجهوا الفعل، يقولون أن عويمر كان لا يعلم أن الفرقة التأبدية تقع بمجرد اللعان، فمن شدة نفرته منها طلقها ثلاثا قبل أن يعلم ذلك. طيب، بعد ذلك الفائدة التي تليها: لعان الزوج، يسقط عنه، حد القذف لزوجه وللرجل الذي اتهمها به. لعان الزوج يسقط عنه حد القذف لزوجه وللرجل الذي اتهمها به. الفائدة التي تليها: قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لامرأة هلال: لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن، لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. معناها لولا ما سبق من حكم الله، أن اللعان يدفع الحد عن المرأة، لأقمت عليها الحد من أجل الشبه الظاهر بالذي رميت به. لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن معناها، لولا ما سبق من حكم الله أي أن اللعان يدفع الحد عن المرأة لأقمت عليها الحد من أجل الشبه الظاهر الذي رميت به. الفائدة التي تليها: لا يعتبر حكم القائف، لا يعتبر حكم القائف إذا عارضه حكم ظاهر بالشرع، لا يعتبر حكم القائف، القائف إذا عارضه حكم ظاهر بالشرع، حكم ظاهر بالشرع، وإنما يعتبر حكم القائف حيث لا يوجد ظاهر، وإنما يعتبر حكم القائف حيث لا يوجد، حيث لا يوجد ظاهر يتمسك به ويقع الاشتباه. فيرجع حينئذ إلى القافة، لا يعتبر حكم القائف إذا عارضه حكم الظاهر بالشرع، وإنما يعتبر حكم القائف حيث لا يوجد ظاهر يتمسك به ويقع الاشتباه فيرجع حينئذ إلى القافة. هنا سؤال من بعض الأخوات: هل في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لولا ما مضى من كتاب الله لكان ولي وشأن دليل على أن الكشف عن الدي إن إيه لا يغني ولا يؤثر في اللعان يثبت الزنا ولكن اللعان يمنع إقامة الحد؟ طبعا قلنا أن هذا الكشف والتحليلات لا عبرة فيها ولا فائدة ولا يعول عليه، لا من قريب ولا من بعيد، لأن عندنا الأحكام الشرعية واضحة وهي وقع مثل هذا يبقى اللعان، بعد ذلك جاءت به شبيها أو غير شبيه طالما أنه وقع اللعان فيسقط عنها الحد بكل حال من الأحوال. ولكن هنا مسألة قد بيناها قبل ذلك ونلفت الأنظار إليه، وهو لابد أن نفرق من ثبوت، بين ثبوت النسب وبين الاشتراك في البضعية، فرق بالاثنين، هذا أمر وهذا أمر آخر، ثبوت النسب والاشتراك في البضعية. معنى كلمة ثبوت النسب أن يثبت هذا النسب إلى الرجل طالما أن المرأة أصبحت فراشا للرجل. طيب البضعية اللي هي الشبه بين الأب وبين هذا المولود ولها تأثير في المحرمية والتزويج، أما في ثبوت النسب والإرث فلا. دليل ذلك ما ثبت عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت أن عتبة بن أبي وقاص وصى أخاه سعد بن أبي وقاص وقال له إن وليدة زمعة اللي هو والد سودة بنت زمعة أم المؤمنين عندها ابن هو لي، فإذا ذهبت إلى مكة فخذه فهو ابن أخيك. فلما كان يوم فتح مكة ودخل سعد بن أبي وقاص مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم وجد ابن أخيه في شوارع مكة قطعة من أخيه عتبة بن أبي وقاص فأخذه واختصم فيه هو وعبد ابن زمعة، عبد ابن زمعة اللي هو أخو سودة بنت زمعة، فاختصم إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال عبد ابن زمعة يا رسول الله ابن أبي ولد على فراش أبي، وقال سعد بن أبي وقاص يا رسول الله ابن أخي انظر إلى شبهه من أخي. قالت عائشة وكان الغلام قطعة من عتبة بن أبي وقاص. فنظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى شدة الشبه بين الغلام وبين عتبة بن أبي وقاص، وتأمل في قول عبد بن زمعة: ابن أبي ولد على فراش أبي. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هو لك يا عبد، الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة. تقول عائشة: فما رأته رضي الله عنها حتى ماتت. يبقى هنا النبي عليه الصلاة والسلام أثبت النسب بين هذا الغلام وبين زمعة، لأنه ولد على فراشه، أي ولد من أمته أو من زوجه، وجاء الولد على الفراش، أي الفترة الزمنية بين وضعه وبين إمكانية الاتصال بالمرأة أكثر من 6 أشهر. يبقى هو ده الولد الفراش. طيب الشبه اللي موجود بين عتبة بن أبي وقاص وبين الغلام دية البضعية، أي أنه قطعة منه. فالنبي عليه الصلاة والسلام حكم أعدل الأحكام، فقال الولد للفراش بالظاهر. طب والشبه اللي موجود، خلاص نثبت الحرمة في المحرمية فقط. هو لك يا عبد، الولد للفراش، واحتجبي منه يا سودة، لأنه في حقيقة التكوين قطعة من عتبة بن أبي وقاص. يبقى ليس أخو سودة، وإن كان في الظاهر أخوها لأنه ابن أبيها. واضح يا إخواننا؟ ومن أجل هذا ما يعقل قط أن يقال أن الرجل إذا فجر بامرأة وأنجبت بنتا له أن يتزوج بهذه البنت، هذا لا يقوله عاقل. ومن نسب هذا الكلام إلى الشافعي فقد كذب على الشافعي، فحشاه أن يقول ذلك. فهناك فرق بين ثبوت النسب وبين المحرمية الناشئة من البضعية. وهذا الذي أشار إليه نبينا عليه الصلاة والسلام، فأن امرأة هلال بن أمية ولدت غلاما على النعت المكروه، أي أنه ليس ابن زوجها. ووقع في بعض الروايات أن المرأة كانت حامل، فقال لزوجها للنبي صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله ما اقتربت منها منذ كذا وكذا فترة بعيدة. فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم وقال: أبصروها إن ولدت به كذا وكذا فهو لشريك بن سحماء، وإن ولدت كذا فهو لهلال ابن أمية. فجاءت به على النعت المكروه. هنا ظاهر وحكم شرعي. الحكم الشرعي الأيمان، 5 أيمان، فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله، والخامسة في حق الرجل وفي حق المرأة. يبقى دي أيمان ظاهرة أمر الشرع به. طيب بعد ذلك جاء الشبه، والشبه يا أخوان أقوى من التحليل، يعني الشبه أقوى من التحليل، وهذا لا شك فيه، واخد بالك؟ فلما جاء الشبه على النعت المكروه، النبي عليه الصلاة والسلام قال لولا ما مضى بيني وبينها من الإيمان لكان لي مع شأن آخر. يعني الأيمان خلاص أوقفت إقامة الحد عليه، كون أن الشبه جاء فالحرمة هنا في البضعية وليست في ثبوت النسب. اكتب لا يعتبر حكم القائف إذا عرضه حكم الظاهر بالشرع. طيب هذا اللي احنا قلناه، حكم القائف هنا يعني ايه؟ الولد اللي اتولد ده فعلا ابن زنا، يعني معناها بالنظر إلى الشبه ابن زنا، يعني معناها المرأة زنت. هل بمجرد هذا الشبه وحكم القائف نقيم عليها الحد؟ لا، لأنها لم تعترف وأدرأت عن نفسها الحد باللعان 5 مرات. يبقى هنا القائف عارضه الحكم الشرعي بالظاهر، ففي هذه الحالة لا يثبت به حكم، بل الحكم بالأيمان. ولكن كما قلنا قبل ذلك يستأنس بحكم القائف في ثبوت النسب لا في أصل ثبوت النسب. ها، يستأنس بحكم القائف في ثبوت النسب لا في أصل ثبوت النسب. وهذا الذي أشار إليه نبينا عليه الصلاة والسلام، والحديث عند البخاري: لما دخل مدزز المدلجي، وكان من بني مدلج، وكان هؤلاء القوم معروفون بعلم القافة، فدخل مدزز المدلجي بيت النبي عليه الصلاة والسلام فوجد زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، وكان أسامة بن زيد أسود دميم الخلق قبيح الوجه، وكان أبوه زيد بن حارثة على العكس تماما، فطعن المنافقون في نسب أسامة بن زيد. فدخل مدزز المدلجي فإذا بزيد بن حارثة وأسامة بن زيد قد نام وغطيت أبدانهما إلا الأقدام الأربعة. فنظر مدزز إلى الأقدام الأربعة، شاف أربع أقدام منتصب، ما رأى غير ذلك، وقال وأشار إلى أقدام أسامة وقال هذه الأقدام بنت هذه الأقدام. فسمع النبي عليه الصلاة والسلام فدخل على عائشة تبرق أسارير وجهه وهو فرحا ويقول يا عائشة أما علمت أن مدزز المدلجي، وقص عليها وقال إن هذه الأقدام بنت هذه الأقدام. يبقى هذا استئناس وليس أصلا في ثبوت النسب. واضحة؟ اكتب. خليكم معايا. حاضر حاضر حاضر. عندنا ثبوت النسب. ايه معنى ثبوت النسب؟ ان ينسب الولد الى رجل، ادي معنى ثبوت النسب. طب للام، ها مش فيها خلاف، اللي ولدته هي ام، ولا في ام غير كده؟ الا ام الرضاعه، اللي ولدته هي مين؟ امه. فمش مش هنطعن في نسب الام خالص، ما فيش فيه اصلا مطعن، الاشكال في مطعن في نسب الايه. طيب ثبوت النسب، ثبوت النسب ده عندنا عناصر النسب كم واحد؟ الاب وايه والام، ما فيش تالت ولا في تالت؟ ما فيش، واخد بالك؟ طيب لا يعرف حقيقة الأمر إلا المرأة، كويس؟ طيب تزوج الرجل بالمرأة والولد للفراش، إيه معنى كلمة الولد للفراش؟ هو فكر للمرتبة ولا السرير؟ لا، الفراش هنا معناها ثبوت النسب للأب إذا كانت المرأة فراشا له. ومتى تكون المرأة فراشا للرجل؟ إذا وضعت بعد مضي 6 أشهر فأكثر من تاريخ تمكن الاتصال به. واضحة؟ إذا متى تكون المرأة فراشا؟ إذا وضعت بعد 6 أشهر من تاريخ تمكن اتصال الرجل به، وده الراجح، يعني الرجل تمكن من الاتصال بها في يوم كذا، من تاريخ هذا اليوم عد بعده 6 أشهر وضعت. في هذه الحالة الولد للفراش، أي ينسب لأبيه، واخد بالك؟ طيب ينسب لأبيه هنا والأب ساكت، ما فيش فيها إشكال خالص، الزوجة ولدت 6 أشهر خلاص الحمد لله، بيروح يسجله ما فيش فيه إشكال. وكذلك إذا مات ينسب ولو أبى بقية الورثة، لا عبرة بإيه؟ بكلامه، فالولد للفراش. طيب إذا كانت المرأة فراش، إذا كانت المرأة فراشا للرجل، متى لا ينسب الولد إليه؟ إذا أبى الزوج، أبى، لا قبل المدة ديت مسألة منتهية، ما احنا قلنا كده هتبقى المرأة ليست فراش. خدوا بالكم معايا يا اخواننا الله يبارك فيكم، متى تكون المرأة فراشا للرجل؟ إذا تزوجها بنكاح شرعي ووضعت بعد 6 أشهر فأكثر من إمكانية الاتصال بها، أصبحت هنا فراش، كويس؟ طيب هنا الولد للفراش، طيب أبى الزوج خلاص لا ينسب له، بس لا ينسب إلا بعد إقامة اللعاب. طيب القائف هنا بقى إيه معنى القائف أو القافة؟ علم يجيده بعض القوم من خلاله ينظر إلى الرجال وإلى الأولاد فيأتي بالشبه بين الابن وأبيه، وقل أن يخطئ، قل أن يخطئ. ودي علم غريب بل عجيب. ولعلكم تذكرون قصة عدي بن الخيار، وهي من أعجب ما قرئ في هذا الأمر. عدي بن الخيار هذا كان في البصرة، وكان معه رجل، فقال له: هل لك أن نذهب وننظر إلى وحشي قاتل حمزة؟ قال له: تعال. فدخلوا على وحشي، وعدي بن الخيار تجاوز 50 سنة وهو معتجر بعمامته، والاعتجار أن يعتم الرجل بالعمامة ولا يظهر منه إلا العينين، ومنه حديث معتجرات خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخل عدي بن الخيار على وحشي، فخرج عليهم وحشي، فقال له عدي بن الخيار: أتعرفني؟ قال له: مش واخد بالي. عدي بن الخيار عامل ايه؟ متعمى. فنظر وحشي الى قدمه وقال له: مش واخد بالي، بس القدم دهيت انا واخد بالي منها. ماله؟ قال له: خيار ابن فلان على ابيه تزوج امرأة وولدت له طفلا، فكنت أسترضع له، فناولته أمه لي ذات يوم فلمعت قدمه من اللي هي من إيه؟ من ثيابه، فهي هذه القدم. حد متخيل ديت؟ حد متخيلها؟ ها؟ يعني شاف رجليه وهو في اللفة عرف، أو هو عنده 50 سنة؟ ده لو حاسوب كان نسي البصر. أدي علم القائف خطير جدا. وذكرت لكم أكثر من مرة 2 من بتوع القاف حبوا يختبروا بعضهم، فمشين فوجدوا أثر خف جمل، فقال بعضهم: ده ناقة. الآخر قال له: لا، جمل. متخيل الدقة لحد فين؟ يعني عارف جنسها ذكر أو أنثى بمجرد النظر إلى أثر الخوف. ده يقول له ناقة وده يقول له جمل. قال له: زعلان ليه؟ تعالى نتبع الأثر. تتبعوا الأثر فإذا بها دخلت حائط رجل، دخلوا على الحائط، دخل: عندك جمل دوت ولا ناقة؟ قال لهم: خش جفو. وجدوها خنساء. ها؟ وجدوها خنساء. علم خطير جدا. يحكى أن عبدا يقود جملا، كويس، عبد بس كبير ساحب جمل وماشي، والجمل ده ركب على عيل صغير طفل، فمروا على رجل فنظر قال: ما أشبه القائد بالراكب؟ بس ما أشبه الايه؟ القائد بالراكب، أو ما أشبه الراكب بالقائد. والقائد مين؟ عبد. والراكب مين؟ سيد، بس غلام صغير. الواد غلام صغير بس كانوا عيال بيفهموا، يعني الواد بيتولد على طول يطلع قائد للجيش. فالواد رجع الدار قال لها: يا أم. قلت له: نعم يا أبو. قال لها: أنا مسافر في القافلة فمررنا على رجل ما أدري من هو، فقال: ما أشبه الراكب بالقائد، حدثيني. قالت له: يا بني سأصدقك. قال لها: قولي. قالت له: بقى أبوك كان من ذوي الأموال وكان لا ينجب، فخشيت على التركة فأمكنت هذا العبد مني فولدتك. ماشي يا أخوانا، علم عجيب وغريب. ومع دقة من كان يتقنه لا يثبت به النسب، واضحة؟ ولكن ها نستأنس به، واضحة؟ ولكن ايه نستأنس به. ولعلكم تذكرون ما رواه البخاري من حديث عائشة، كان النكاح في الجاهلية على 4 أنواع، ثم ذكرت عائشة كان يجتمع الرجال على المرأة دون 10، كلهم يصيبها، فإذا لا كان يجتمع الرهط أكثر من 10 على المرأة وهم البغايا، فإذا ولدت تدعو القائف، طب من اللي كان بيجيلك؟ تقول له بقى بص في مكة كلها، فيقوم القائف وينظر، فإن وجد الشبه لحقه به فيلتحق ولا ينكره. ها نكمل، عايزين ننتهي من الآية، تفضل. نعم، إذا وقع الاشتباه ولم تأتي الأدلة الشرعية حاسمة يستأنس بالقاف مع الأخذ في الاعتبار لا يثبت النسب به. طيب اكتب فإذا لا تليها. لو عجز القاذف عن البينة فطلب من المقذوفة افتح قوس الزوجة، اقفل القوس، أن تحلف أنها لم تزني لا يجاب، بل لا بد من اللعان، لا يجاب بل لا بد من اللعان. الفائدة التي تليها، لا كفارة في اليمين الغموس، لا كفارة في اليمين الغموس على الراجح من أقوال أهل العلم. ووجه الاستدلال من قصة اللعان هو أن كلا من الزوجين أقسم 5 مرات، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل من تائب؟ أن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل من تائب؟ ومع ذلك لم يبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجوب الكفارة ولو مجملا، وكلمة مجملا دي مهمة، ومع ذلك لم يبين النبي عليه الصلاة والسلام وجوب الكفارة ولو مجملا، كأن يقول مثلا فليكفر الحانث منكما عن يمينه، الفائدة التي تليها البلاء موكل بالمنطق، البلاء موكل بالمنطق، ووجه ذلك أن عويمر العجلاني سأل عن أمر لم يقع، وهو خاص بالأعراض. فكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسائل وعابها، فابتلى الله عويمر بذلك. البلاء موكل بالمنطق. اجتمع الإمام الكسائي، ودي من القصص العجيبة، البلاء موكل بالإيه؟ بالمنطق. اجتمع الكسائي واليزيدي عند هارون الرشيد، فحضرت الصلاة فقدموا الكسائي ليصلي بالناس. اكتب كده، الكسائي توفي 89 و100، فصلى بصورة الكافرون فأرتج عليه، شكلها أرتج، وما اكتبها أرتج من الرتاج وهو القفل، أي اختلطت عليه صورة إيه؟ وهو الكسائي. فأرتج من الرتاج وهو القفل، القفل، فقال اليزيدي الكسائي إمام القراء، إمام القراء، وتشكل عليه الكافرون. فسكت الكسائي ولم يتكلم، فحضرت الصلاة التي تليها فقدموا اليزيدي ليصلي. صلي يلا يا عم شوف. فأرتج عليه في الفاتحة. وحد ممكن يقول أنا أحسن من الكسائي أو اليزيدي، إياك. فأرتج عليه في الفاتحة، فلما سلم. دي الأدب اللي عاوزين نتعلمه بقى احنا. قال له الكسائي احفظ لسانك، لا تقول فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق. ده الأدب اللي عاوزين نتعلمه أنا وأنت. احفظ لسانك ولا تقول فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق. إن البلاء موكل بالمنطق. اكتب فائدة خارجة عن الموضوع. قال الإمام الفراء قال الإمام الفراء أي الفراء الله بيكون الورق يجي عند النساء، لأن في بعض الأحيين بيكون مشكل عليهم كلمة يحب نعيدها، ففي ورقة جد وقت شيء. أهلا الله يجزاك بالخير. دي الفائدة ديت بعيدة خالص عن موضوعنا، بس هتعرف قيمتها دلوقتي ما تسمعها. بس قال الإمام الفراء: إنما تعلم الكسائي النحو على كبر. طيب، ما معنى البلاء موكل بالمنطق مع ضرب أمثلة؟ بصوا يا أخوانا، الله يبارك فيكم، عند الترمذي بسند حسن قال النبي عليه الصلاة والسلام: من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يفعل. قال أحمد بن منيع: أي تاب منه، أي تاب منه. والولاء والبلاء موكل بالمنطق، بمعنى إيه؟ لا يحل لنا أبدا إن وجدنا مذنبا أن نعيره ونشمت فيه، وأيضا لا يجوز لنا أن نخترع الأمور المحدثات خاصة في الأعراض حتى لا نبتلى بذلك. وهذا الذي حدث مع عويمر العجلاني رضي الله عنه وأرضاه. وقلنا ما قاله الإمام النووي أن النبي عليه الصلاة والسلام كره المسائل وعابها لأنها مختصة بهتك الأعراض والشناعة، وممكن يستغلها المنافقون واليهود في الطعن على المسلمين. وأيضا من هذا الباب لما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث عند مسلم: سلوني فوالله لا يسألني أحد عن شيء إلا أخبرته وأنا في مقام هذا. فقام رجل يسمى حذافة السهمي وقال: يا رسول الله، من أبي؟ قال: أبوك كذا، لأبيه الذي يدعى إليه. وقام رجل آخر وقال: أين مدخلي؟ قال: النار. فاشتد ذلك على الصحابة ولفوا رؤوسهم بأرديتهم ولهم خنين، وظل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سلوني سلوني، حتى قام عمر وقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبالنبي صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، حتى سكن غضبه صلى الله عليه وسلم. يبقى في هذه الحالة الأسئلة عما لا يحتاج إليه في الوقت، وأيضا إذا وجدت مبتلى بمعصية فلا تعيره بذلك، وإذا تاب منها إياك ثم إياك أن تذكرها له من باب التنقص من حقه فتبتلى بذلك، ولكن سل الله العافية أن عافاك مما ابتلى به غيرك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يفعله، أي تاب منه، تاب منه. طبعا هنا سؤال يعني مؤلم لغاية الألم، يعني يقول: مشكلة حقيقية نرجو الجواب عليها. نصب رجل على رجل فتزوج ابنته زواجا شرعيا ولكن ببطاقة مزورة، ثم هرب بعد الزواج واكتشف نصبه وأنجبت منه ولدا، ما الحكم في هذا الولد؟ إلى من يدعى؟ إلى أبيه، إلى أبيه. البطاقة موجودة مزورة مش مزورة، يدعى إلى أبيه. طب هب أننا ذهبنا إلى مصلحة الأحوال المدنية وقالوا البطاقة مزورة وما فيش شخصية لهذا الاسم، تقول هنا: إذا دعي باسم جده والد أمه، الجواب لا يجوز ولا يحل، بل في هذه الحالة نخترع له اسما يعيش به بين المجتمع، ولكن هذا الولد ليس ابن زنا. كون أن الزوج زور البطاقة هذا ليس له اعتبار في الحكم الشرعي، كون لو لكنه رجل عاقل مسلم وتزوج زواجا شرعيا خلاص، كون أنه هو نصب وزور دي قضية تانية ليس لها علاقة بالنكاح، فالنكاح صحيح والولد ليس ابن زنا، والله عز وجل يبتلي من يشاء لحكمة يعلمها. قال الإمام الفراء: إنما تعلم الكسائي النحو على كبر. الكسائي طبعا كما تعلمون حجة في لغة العرب، وتعلم النحو على كبر، بعد كان كبر وبقى رجل كبير ما يعرفش حاجة في النحو، إيه سبب تعلمه للنحو؟ قال: جاء إلى قوم وقد أعيا، فدخل عليهم وقال لهم قد عييتوا، قد عييتوا. فقالوا له تجالسنا وأنت تلحن؟ يعني هو دخل عليهم وقال لهم إيه؟ قد عييتوا. قالوا له تجالسنا وأنت تلحن؟ قال كيف لحنت؟ فقالوا له إن كنت أردت من التعب فقل أعييت، أعييت، وإن كنت أردت انقطاع الحيلة والتحير في الأمر فقل عييت. شفت الدقة دي؟ دخل بقى تعبان متكسح وعاوز يعرفه إنه بيفهم في العربية، قال لهم قد أعي قد عييت. هو ده تعالى بقى، جيت لقدرك تجلس معنا وانت بتلحن؟ والله إلى الله
قالوا تجالسنا وانت
تلحن. قال كيف لحن؟ قالوا له إن كنت أردت من التعب فقل
أعييت، وإن كنت أردت انقطاع الحيلة والتحير في الأمر فقل عييت.
فأنف من ذلك، وإن كنت أردت انقطاع الحيلة والتحير في الأمر فقل عييت. فأنف من ذلك وقام من فوره وسأل عمن يعلم النحو، فدل على معاذ الفراء فلزمهم، ثم خرج إلى البصرة فلزم الخليل بن أحمد وأصبح إماما في العربية. فسأل من يعلم النحو فدل على معاذ الفراء فلزمه، ثم خرج إلى البصرة فلزم الخليل بن أحمد وأصبح إماما في العربية. جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد.